بسم الله الرحمن الرحيم. ماذا أخذنا في الأمس يا عزير؟ ماذا أخذنا في الأمس يا زكريا؟ يا إبراهيم ماذا أخذنا في الأمس؟ تسلسل الحوادث. نعم تسلسل الحوادث. وقبل الكلام على تسلسل الحوادث ذكرنا ثلاثة ألفاظ، ما هي يا حسن؟ نعم، أول بلا متى وآخر بلا منتهى. ذكرنا كلاما عند الكلام على تسلسل الحوادث ثلاث كلمات قلنا تفهم قبل الخوض في هذه المسألة، ما هي هذه الثلاث الكلمات؟ طيب عندك يا عبد الرحمن الاقتران، الاقتران الاقتران، نعم الاقتران الأولى، الثانية التراخي، الثالثة التعقيب. الاقتران، الاقتران الذي هو وجود الشيء مع وجود نظيره مقترنان أو متفقين جميعا، نعم وجود الشيء مع وجود نظيره مقارنا له متفقا معه، هذا قول الفلاسفة، هذا قول الفلاسفة، نعم وجود الشيء مع وجود نظيره مقارنا له متفقا معه. الأمر الثاني التراخي، ما معنى، ما معنى التراخي عندك يا أحمد؟ وجود الشيء يكون بعد فترة زمنية، نعم وهذا قول، قول من هذا؟ قول من، قول من يا أخانا خالد؟ قول بعض المتكلمين، نعم شاعرة غير من أهل البدع كالجهمية، بعض أتباع الجهم وهكذا كلابية معتزلة، نعم. اللفظة الثالثة لك يا عبد الباري التعقيب، ما معناها؟ أن الله عز وجل خلق الحوادث ليس لها أول، وليس لها أول ولكنها معقبة بأمر الله عز وجل، ويزاد أيضا وليست هي مقترنة بوجود الله عز وجل، وليست هي مقارنة لوجوده سبحانه وتعالى، هذه لفظة ثالثة ليس لها أول ولا هي مقارنة له سبحانه وتعالى، وأيضا هي معقبة بأمره سبحانه وتعالى. الحوادث لها معنيان، معنى المخلوق وبمعنى التجدد، حوادث معنى المخلوقات وبمعنى التجدد، وبمعنى التجدد فهي نعم على هذين المعنيين، الحوادث بمعنى المخلوقات وبمعنى أنها متجددة، حادث أي متجدد، أي متجدد، نعم هذا معنى الحوادث. فكل، هل يقال كل حادث مخلوق؟ مخلوق ما يا أخوان أيمن، هل يقال كل حادث مخلوق؟ على هذا المعنى للحادث أنه بمعنى المخلوق وبمعنى المتجدد، فهل يقال كل حادث مخلوق؟ لا لا، نعم فهمتم؟ الحادث له معنيان، بمعنى المخلوق وبمعنى المتجدد أي الشيء المتجدد، فلا يقال كل حادث مخلوق، صح؟ هذا الكلام ليس بصحيح، لكن يقال ليس كل حادث مخلوق. وأيضا إذا أردت أن تفهم هذه المسألة تصورها وتدرك حقيقتها تعرف أساس هذه المسألة، ما هو أساس هذه المسألة؟ ك كيف تتصور هذه المسألة تسلسل الحوادث؟ كيف تريد أن تفهمها تفهم حقيقتها؟ اعلم بارك الله فيك أن تسلسل الحوادث هو مبني على هذا الأساس، على أساس هل أفعال الرب سبحانه وتعالى، هل فاعلية الرب سبحانه وتعالى دائمة ولم يزل سبحانه وتعالى فاعلا، وهل أتى عليه يوم وهو معطل من الفعل أم لا؟ هذا هو أساس هذه المسألة، هل دوام فاعلية الرب تبارك وتعالى وأنه سبحانه وتعالى لم يزل فاعلا وأنه لم يأتي عليه يوم سبحانه وتعالى ومعطل عن الفعل أم لا؟ فإن قلت بالأول فهذا قول صحيح أنه سبحانه وتعالى لم يزل فاعلا، ما يأتي عليه يوم سبحانه وتعالى ومعطل من الفعل، فعال لما يريد. قال كذلك قال ربك، قال الله عز وجل قال كذلك قال الله، في ماذا؟ حين قال زكريا عليه السلام قال كذلك الله يفعل ما يشاء، قال كذلك الله يفعل ما يشاء، قال تعالى وربك يفعل ما يشاء، وقال تعالى سبحانه وتعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمد من بعد سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم، وقال تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، وقال تعالى فعال لما يريد. فإذا قلنا بأنه سبحانه وتعالى في أفعاله لم يزل سبحانه وتعالى متصفا بالفعل وأن فعليته سبحانه وتعالى دائمة وأنه لم يأت عليه يوم سبحانه وتعالى معطلا عن الفعل، فهذا القول صواب، وهذا القول يكون مؤيدا بالأدلة. أما إذا قلنا إنه أتى عليه يوم معطل أو أنه ما كان متصفا بالفعل سبحانه وتعالى أو أنه لم يزل فعال سبحانه وتعالى، فهذا هو قول أهل الكلام من الفلاسفة ومن نحى نحوهم من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة الكلابية. فهذا هو أساس هذه المسألة، دوام فاعلية الرب وأنه لم يزل فعالا سبحانه وتعالى وأنه لم يزل فاعلا وأنه لم يأتي يوم له معطر من الفعل جل وعلا. شيء قبله ولم يكن شيء معه، ماذا؟ قلنا بدوام فاعلية الرب سبحانه وتعالى وأنه لم يزل فاعلا وأنه لم يأتي يوم عليه ومعطل من الفعل سبحانه وتعالى، فعال لما يريد، فهو باعتبار حدوث أفعاله أنه متصف بها بالأزل، لم يحدث له فعل سبحانه وتعالى بعد، وإنما هو متصف بها، وعلى اعتبار المعنى الآخر المتجدد يفعل متى شاء سبحانه وتعالى، يريد متى شاء سبحانه وتعالى، يتكلم متى شاء. فهي بالمعنى الآخر معنى التجدد هذا متعلق بمشيئة سبحانه وتعالى وإرادته، وبالمعنى الأول بمعنى أنه متصف بها في الأزل، نعم في الأزل متصف بها سبحانه وتعالى، فلم تحدث له صفة بعد، باعتبار قدم نوعها هو متصف بها في الأزل سبحانه وتعالى. أصحاب هؤلاء علماء الكلام أتوا بألفاظ يعني معقدة تحتاج كل لفظة إلى أن تفسر، أن تفسر كل لفظة. هذا يدل على خطر علم الكلام، وأنه ليس بالأمر الهين، وأنه يرضي بصاحبه إذا انشغل به. انظروا كثير من علماء الأصول، علماء الأصول الرازي والنحى نحوه ممن دخلوا في هذا الباب تاهوا تحيروا. نعم، لكن إذا كنت على الكتاب والسنة تجد راحة، وتقتصر على ألفاظ الكتاب والسنة تجد شراحة، تجد شراحة لسهولتها ووضوح معانيها وألفاظها. ترد علماء الكلام، علماء الكلام إذا لم تفهمها من التعقيد، نعم، إذا لم يفهمها يتركها ويسأل من كان يعني عنده شيء ممن يدرك مثل هذا الألفاظ حتى يتبين له إذا كان في شيء من الإشكال عليه. قال هل الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يقول بالتراخي، وإذا كان يقول به فعلى ماذا يحمل كلامه؟ سيأتي إن شاء الله، سيأتي ما ذهب إليه الشيخ الإمام الألباني رحمة الله تعالى عليه في الخلاف بين أهل العلم في النوع الثالث من أنواع التسلسل، تسلسل على ثلاثة أنواع، تسلسل الحوادث على ثلاثة أنواع: تسلسل واجب، تسلسل ممتنع، تسلسل ممكن. تسلسل واجب، تسلسل ممتنع، تسلسل ممكن. أما التسلسل الواجب فهو الذي دل عليه الشرع ودل عليه العقل، وهو من دواب أفعال الرب تبارك وتعالى في الأبد سبحانه وتعالى. أفعاله سبحانه وتعالى هذا دل عليها الشرع سبحانه وتعالى، دل على أفعاله وأنها دائمة. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: فعال لما يريد، فعال لما يريد، كذلك الله يفعل ما يشاء. نعم، وغيرها من الآيات. فهذا دل عليه الشرع ودل عليه العقل، ودل عليه العقل من دوام أفعال الرب تبارك وتعالى. وهذا الذي عليه أئمة السنة، هذا الذي عليه أئمة السنة، ومنهم الإمام الألباني رحمة الله تعالى عليه. التسلسل الثاني الذي هو الممتنع هو التسلسل في المؤثرين أي الفاعلين. إيش معنى هذا الكلام تسلسل المؤثرين فاعلين؟ أن كل واحد استفاد من الآخر، كل واحد استفاد من الآخر. ما من فاعل إلا وله فاعل، وما من فاعل إلا وله فاعل، إلى ما لا نهاية. هذا معنى تسلسل المؤثرين، تسلسل الفاعلين، تسلسل العلل كما يسميه بعضهم، بمعنى أن كل واحد استفاد من قبله، استفاد من قبله، وهكذا وهكذا. وعند الفلاسفة لابد أن يكون مقترنين، لابد كل واحد قارن فعله. وهذا ممتنع، هذا ممتنع، محال، محال أن يكون الخالق مقارنا للمخلوق سبحانه وتعالى. نعم، ومنهم من يقول لكل حادث سبب، ولكل سبب حادث، ولذلك الحادث سبب، وهكذا. هلما جرى، هل هذا، هذا ممتنع، هذا ممتنع. أما التسلسل الذي هو الممكن فهو التسلسل في الآثار، في المفعولات، في المفعولات، بمعنى أن هذا الفعل متوقف على الفعل الذي قبله، وهكذا وهكذا، كل فعل متوقف على الذي قبله، متوقف على الذي قبله، ومتعقب هكذا. هذا الذي فيه أربع أقوال لأهل العلم: تسلسل الممكن، هل يمكن أن يدوم هذا تسلسل في الماضي مستقبل أو لا، هذا الذي فيه الخلاف بين أهل العلم، سواء كان من علماء أهل الإسلام أو من غيرهم على أربعة أقوال. القول الأول بتسلسل الحوادث في الماضي وفي المستقبل، وهذا قول أئمة السنة وأهل الحديث، وقال به أيضا الفلاسفة نعم. ولكن هناك فرق بين قول أئمة السنة والفلاسفة في دوام الحوادث وتسلسلها في الماضي والمستقبل. فالفلاسفة ماذا يقولون؟ بأنها مقارنة، تمام، وجود الشيء بوجود نظيره، مقترنا معه، ملازما له، نعم. أما أهل السنة يقولون لا، والأول الذي ليس قبله شيء سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل يقول هو الأول والآخر والظاهر والباطن، نعم. هذا قول أئمة السنة بتسلسل الحوادث في الماضي في المستقبل. القول الثاني لا في الماضي ولا في المستقبل، وقول الجهم وأبي الهذيل محمد بن الهذيل العلاف، وهذا قول باطل، لأنهم قالوا بفناء الجنة والنار. الجهم يقول الجنة تفنى والنار تفنى، وأما أبو الهذيل فيقول لا، تفنى الحركات، تفنى، أما الأجسام فلا. هذا القول باطل، فالجنة يقول الله عز وجل فيها أكلها دائم وظلها دائم، قال الله عز وجل، تدري أنه ما ينقطع ولا يفنى نعيم الجنة. قال تعالى لا مقطوعة ولا ممنوعة، قال الله عز وجل ولهم فيها ما يشاءون ولدينا مزيد، نعم. وقال الله عز وجل في النار لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. فالنار لا تفنى والجنة لا تفنى، الجنة لا يفنى نعيمها والنار لا يفنى عذابها، نعم. قال الله عز وجل كلما نضجت جلودهم فدناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. هذان قولان، نعم، من أقوال الناس في مسألة تسلسل الحوادث. قول الأول قول أئمة السنة بتسلسلها في الماضي وفي المستقبل. القول الثاني لا في الماضي ولا في المستقبل، هو قول الجهم، نعم. وأبي الهذيل قول الثالث بإمكان تسلسلها في المستقبل دون الماضي، وهو قول أكثر أتباع الجهم وأبي الهذيل من المعتزلة والجهمية والأشاعرة والكلابية ومن وفق من الفقهاء، وهذا الذي قال به الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه. القول الرابع ألمح إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه ولا قائل به، من أنها تدوم في الماضي ولا في المستقبل، ونقل هذا أيضا الإمام ابن أبي العز رحمة الله تعالى عليه في شرح الطحاوية، وهكذا غيره، وهو كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. ما قال بهذا القول الرابع أحد؟ والصحيح هو القول الأول، والقول الأول. والإمام الألباني رحمة الله تعالى عليه ليس من عقيدته ما ذهب إليه هؤلاء الذين لا يرون أن الله عز وجل متصف بالصفات الفعلية في الأزل، الأزل، بل يرى ذلك رحمة الله تعالى عليه، يرى أن الله عز وجل متصف في الأزل. لا شاعر نفوا بعض الصفات، محبة، الرضا، البغض، نعم نفوها، نفوها، والله عز وجل متصف بها. الكلام كذلك، المعتزلة وهكذا من الصفات الفعلية، استواء الله عز وجل على العرش. أما الإمام الألباني رحمة الله تعالى عليه فهو يرى إثبات هذه الصفات ويرى الله عز وجل متصف بها. نعم. سبحانك بحمدك، نستغفرك ونتوب إليك.